فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الدكتور متولي البراجيلي، أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا بك، سلام ربنا يبارك فيك
وفيكم، بارك الله رب العالمين ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
ولك بمثل رسالة مشاهدين.
اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدين الكرام، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور متولي البراجيلي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. طبعا مع فضيلتكم دكتور متولي بدأنا الحديث منذ شهور عن مسألة الخلاف بين الفقهاء، اختلاف التنوع الأسباب، وبدأنا منذ 60 حلقة تقريبا أو يزيد. تمام. عن يعني تكلمنا في مؤخرة عن الطلاق، ووصلنا إلى الطلاق البدعي أو طلاق السنة وطلاق البدعة، طلاق السني وطلاق البدعي، ومما عمت به البلوى وتكثر حوله الأسئلة في زماننا. يعني كثير من المتصلين والمتصلات، الطلاق في الحيض، الطلاق في الحيض، وكثر الطلاق في الحيض والسؤال عنه، فهل يقع الطلاق في الحيض أم لا يقع؟ شيخي كريم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل. نعم، كما ذكرت حضرتك، الطلاق في الحيض مما عمت به البلوى ويكثر التساؤل عنه، لأن الغالب على الناس كمقدمة كده للكلام، الغالب على الناس أنهم يطلقون وقت انفعال، ففي وقت الانفعال لا يتروى ولا يعني ينظر إن كانت زوجته حائضا أم ليست بحائض، فيوقع الطلاق في الوقت الذي ينفعل فيه. الإسلام لما نهى عن الطلاق في الحيض فذلك لأمور، من هذه الأمور ألا يكون مزاج المرأة غير معتدل، لأن المرأة يكون مزاجها في وقت الحيض وقبل الحيض بيومين أو بثلاثة، كما أثبت ذلك العلم الحديث، يكون مزاجها متغيرا، فلو كلمها زوجها كلمة سترد عليه بكلمتين، فيؤدي إلى وقوع التنافر ووقوع وربما يقع الطلاق. وأيضا الرجل عندما تكون زوجته أيضا في وقت الحيض أيضا يعني قد لا يشتهيها، يعني فإذا يعني وجد سببا لإيقاع الطلاق يوقع الطلاق. لكن في وقت طهر المرأة فإن مزاجها سيكون معتدلا، وهو أيضا يكون يعني له الرغبة فيها، فيقل ذلك من وقوع الطلاق، من وقوع الطلاق. اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق في الحيض على رأيين. رأي الجمهور يرون وقوع الطلاق في الحيض، ورأي غيرهم من بعض التابعين كطاووس وعكرمة وخلاس وأهل الظاهر، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أيضا، اختاروا بعدم وقوع الطلاق في الحيض، لكن الجمهور والصحابة على وقوع الطلاق في الحيض. لهؤلاء أدلة ولأولئك
أدلة.
أدل
بعد هذا الاتصال إن شاء الله. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، هات السؤال الله يرضى عنك.
أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم في جنة مع الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. نعم اللهم أمين صلى الله عليه
وسلم. أحب أسأل فضيلة الشيخ، بس أحب الأعمال إلى الله، يعني أحب أعرف أحب الأعمال إلى الله اللي ربنا بيحبها من العبد يعني يعملها وكده، وأحب الأدعية اللي رسولها الصلاة والسلام كان يعني يقولها الله سبحانه وتعالى الدعاء الأدعية المستجابة يعني وكده.
وأحب الأسابيع
الأدعية
وأحب الأدعية المستجابة. حاضر، ربنا يرزقنا وياك.
الله جزاكم الله كل
خير. يا رب يحفظك، اللهم امين، كتر خيرك. معنا اتصال ثاني يا استاذ عدنان. أمة الله السلام عليكم، اسمعينا من التليفون يا أمة الله من فضلك. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخت الفاضلة أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا.
بارك تحضر. الله فيكم يا شيخ أحمد وفي العاملين في
القناة. وفيكم بارك الله. اتفضلي يا
فندم. عندي كم سؤال معلش، الله يبارك لك.
الله يبارك لك.
أنا أعرف إن هو في الحنة السوداء أعرف إن هي حرام. لكن في حنة أنا بجيبها، هي حنة بصبغة كده، أنا بجيبها بني، مكتوب عليها بني غامق. لكن لما بستعملها تتني أسود. هل في حلال ولا حرام؟
حاضر.
ده سؤال. في سؤال كمان، لو شخص عاهد ربنا يعني ربنا بيرزقه بمال، فعاهد ربنا خصص جزء من المال ده ان هو كل شهر يعني ايه يتصدق بيه، يصل بيه رحم، ان هو ايه يعني يخرجه لله. فالمبلغ ده بسيط، بس هو كانت النية ان هو كل شهر المبلغ ده بسيط. هل لو اتجمع مثلا المبلغ على بعضه مثلا 4-5 شهور وبرضه خراج لله، هل كده حلال ولا حرام؟
حاضر.
والسؤال الثالث معلش بارك الله فيك، القيام قيام الليل، لو في قيام وطبعا في اطاله مثلا في القراءه، طبعا بيبقى في مثلا حركه يعني ما بقدرش مثلا افضل واقفه كده ثابته مثلا، فبيبقى في حركه، هل دي تفسد الصلاه؟ وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
واياك وفيكم بارك الله رب العالمين. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في ناس بيلموا مجموعه من الناس كده ويروحوا لزياره، يسافروا يعني طنطا لزياره الشيخ العربي السيد، هل يجوز هذا؟ هل يجوز
زياره الاضرحه؟ حاضر.
الاضرحه، ولو قال بكلمتهم قلت لهم ان لا يجوز زياره الاضرحه، وينزلوا من النذر يعني للمكان ده وكده، فانا بقول من النذر ده اشرك، بقول كده انت اشركتينا وكفرتينا.
حاضر.
طب في سؤال ثاني يا فضيله الشيخ، لو انا اشتريت شيء مثلا الشيء ده ثمنه 100 جنيه فانا فصلت جبته ب 90.
تمام.
معايا حضرتك؟
معاك.
وانا بجد فصلت وجبت ب 90، فحبيت مثلا ابيعه لاخت ولا لصديقه ولا كده وجبت لها ب 100، هل يجوز ذلك؟
حاضر.
ماشي، شكرا.
فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ادله الفريقين شيخ كريم بين يعني من يوقع الطلاق في الحيض هم الجمهور، وبين من لم يعني يوقع الطلاق في الحيض. نعم شيخ كريم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
السبب في الخلاف ما بين جماهير أهل العلم وبين من ذكرت الذي لا يوقع الطلاق في الحيض هو تعدد روايات عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لأنه العمدة في الباب في هذه المسألة. فتعددت الروايات، هو الحديث في الصحيحين، تعددت الروايات في الصحيحين وفي داوين السنة، حتى قال الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله حتى كاد أن يكون اضطرابا، هو ليس باضطراب لكنه قال يعني تعددت الروايات وفيها اختلاف كبير بين بين الرواة كما سنرى بعض هذا الخلاف، لكن المسألة واسعة وكبيرة، ونحن سنقف منها على رؤوسها فقط ونرجع بإذن الله رب العالمين. ومن سبب الخلاف هو تعدد روايات حديث عبد الله بن عمر، وأيضا هل الشروط إيقاع الطلاق أن يكون في طهر لم يمسها فيه، هل هذه الشروط شروط صحة أم هي شروط كمال؟ شرط صحة إذا تخلف شرط الصحة بطل العمل، شرط كمال إذا تخلف لا يؤدي إلى بطلان العمل، كمثال للتقريب.
طبعا عشان الكلام واضح لنا جميعا.
أيوة نعم. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يصلي الرجل وهو كاشف كتفيه عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
الجمهور على أن ذلك شرط كمال، شرط كمال، بمعنى أن الصلاة صحيحة لكن هذا يعني إيه ليست على الصورة الكاملة.
خلاف الأول.
إن هو عورة الرجل من السرة إلى الركبة. إذا صلى ساترا ما بين السرة إلى الركبة فصلاته صحيح. يبقى هنا تغطية المنكبين هذا شرط كمال وليس بشرط صحة، بينما ستر العورة
شرط صح.
أيوة من السرة إلى الركبة شرط صح. فإذا لم يستر الرجل عورته بطلت. من السرة إلى الركبة
يبقى
بطلت الصلاة. يبقى هنا شوف هنا ده شرط كمال لا يؤدي إلى بطلان العمل، لكن شرط الصحة يؤدي إلى بطلان العمل. أيضا مثلا لا نكاح إلا بولي، جماهير أهل العلم على أن تخلف الولي في النكاح من شروط الصحة. إذا تخلف الولي يعني لا يوجد ولي ليعقد هو العقد مع الزوج فهذا يؤدي إلى بطلان الزواج، لكن طبعا الحنفية يرون أنه شرط كمان. بقى هناك فارق ما بين شرط الصحة وشرط كمان. يبقى سبب الخلاف يعني نبلور كده بقى نلخص المسألة، يبقى تعدد روايات حديث عبد الله بن عمر لأنه الحديث العمدة في المسألة، وهل الشروط التي وضعها المشرع شروط صحة أم شروط كمال. لو نظرنا إلى أدلة الجمهور، حديث عبد الله بن عمر هو النبي عليه الصلاة والسلام والحديث أنه لما طلق عبد الله بن عمر زوجته في أثناء حيضها فإن عمر ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتيه في هذا، فأمره أن يتغيظ النبي عليه الصلاة والسلام وأمر عمر أن يأمر ابنه أن يراجع زوجته ويمسكها حتى تطهر ثم إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها، فقال الجمهور يراجعها فلا رجعة إلا بعد طلاق، وبالتالي حسبت الطلقة. وأجيب عن ذلك أنه لا يشترط من لفظة المراجعة أن تكون بعد طلاق، إنما أمره أن يراجعها ويمسكها إن أراد بعد ذلك، أي أن يعيدها، أراد بعد ذلك أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه فليطلقها. رواية الحديث عن أنس بن سيرين كل هذه الروايات صحيحة، أنه سئل ابن عمر رضي الله عنه هل احتسبت هذه الطلقة أو التطليقة، قال فما واكتفى على ذلك، يعني أصلها فما استفهام، يعني هو إيه يعني كف عن هذا إنها احتسبت. أجيب عن ذلك أن هذه اللفظة تحتمل هذا وتحتمل ذلك، تحتمل هذا تحتمل في الحقيقة تحتمل هذا تحتمل ذلك. رواية أخرى ليونس بن جبيل.
قبل هذه الرواية نأخذ هذا الاتصال بفضل الدكتور متولي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أخانا، تفضل.
ربنا يبارك في عمرك يا رب، تحياتي لحضرتك وللشيخ متولي
البرغيثي. تفضل.
لو سمحت كنت عاوز أسأل عن صحة حديث سمعته اللي هو جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نعد التجمع بعد دفن الميت عند بيته او عند اهله من النياحه. ولو كان الحديث صحيح اهل الميت نفسهم يروحوا فين؟ يعني اذا كانوا جايين مثلا من الارياف او من الصعيد، مثلا ابن عمه ابن خاله يعني كده بيتجمعوا عند باب البيت، هل دي من النياحه؟ وجزاكم الله كل خير.
وإياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. من معنا؟ استاذ مسعد.
ايوه.
السلام عليكم، تفضل.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضل.
ايوه استاذ لو سمحت اسال الشيخ بعد اذنك.
حضرتك معانا والشيخ سامعك، اتفضل.
بصالح حضرتك دلوقتي انا خلف امام مسجد هو عنده لحن في قراءة الفاتحة، يعني في كذا آية في قراءة الفاتحة عنده لحن، فطبعا هو امام راتب بتاع المسجد معين من قبل الاوقاف، فدلوقتي الصلاة خلفه تبقى ايه حكمها؟
حاضر،
شكرا.
فأمان الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، كنا سنتحدث عن دليل ثاني او اخر. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في رواية الحديث يونس بن جبير سئل ابن عمر هل احتسبت التطليقة؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق.
ما زلنا في رأي الجمهور؟
في الجمهور، في أدلة الجمهور.
أدلة الجمهور على وقاء على وقوع الطلاق في الحيض.
أيوة
نعم شيخ.
قال أرأيت إن عجز واستحمق؟ أيضا أجيب عن هذا، أيضا استفهام إنكاري لا يفهم منه هل احتسبت التطليقة أم لم تحتسب التطليقة. لكن في رواية أن ابن عمر قال نعم أرأيت إن عجز واستحمق، وفي رواية للحديث أن ابن عمر صرح هكذا، قال لما سئل حسبت التطليقة قال حسبت التطليقة. فلكن أجاب عن ذلك الفريق الآخر، قالوا من الذي احتسبها؟ لم يصرح عبد الله بن عمر من الذي احتسبها، فهناك بدائل. قد يكون الذي احتسبها هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي احتسبها هو عمر رضي الله عنه، الذي احتسبها هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هذا مردود عليه في الحقيقة، لأن المسألة برمتها رفعت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيستبعد جدا أن يطلق عمر أو يطلق عبد الله بن عمر بغير الرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا رفعوا المسألة إليه؟ فهذا بعيد، يعني التوجيه بعيد، أراه بعيدا جدا. وعندنا رواية عند البيهقي أن ابن عمر قال كذا صراحة، قال لما رفع عمر إليه المسألة والمسألة الطلاق، فقال عدها مرة، النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يراجعها واحتسب هذه التطليقة مرة، احتسبها مرة. فدي رواية في غير الصحيحين لكن واضحة في الكلام، لكن قالوا هذه ليست في الصحيحين. عندنا فتوى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان يستفتى، فيسأله الرجل طلقت زوجتي وهي حائض، فيسأله هل الطلقة الأولى أم الطلقة الثانية؟ إن قال الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية يقول إن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرني أن أراجع زوجتي وتمسكها حتى تطهر، وإن رأيت بعد ذلك أن تطلقها فطلق أو لا تطلق لا تطلق. ويسأله إن كانت الطلقة الثالثة قال لقد أسنت وبانت منك، يبقى معنى إيه؟
واقع،
إنها واقع، أن الطلقة في الحي
واقع
واقع. وهذه فتوى عبد الله بن عمر الذي هو صاحب
الواقع،
صاحب الواقع،
صاحب الحال.
أيوة. فهذه يعني إيه أدلة الجمهور في المسألة، وهناك بالطبع أدلة أخرى تدور حول هذا. بقيت أدلة غير الجمهور تحب نرجئها للغد كما تحب يعني.
طبعا أنا أحب أن أستمع ولكن الوقت ضاق كعادتي، فنرجئها للغد مع فضيلتكم إن شاء الله تعالى. يبقى تبقى معنا أدلة من يوقعون أو لا يوقعون،
لا يوقعون طلب الحي
أو الترجيح
إن شاء الله.
تمام، حاضر. أم وانس، نأخذ أم وانس ونواصل. أم وانس السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم أنس، تفضل.
ربنا يبارك يا رب يا شيخ أنت وشيخ متولي.
يا رب يسعدك ويسعد المسلمين جميعا.
بقول لك معلش أنا عندي ثلاث أسئلة بس يعني على طول إن شاء الله.
تفضل.
الوقت يعني في ناس بتدعيت كده الأفراح، يعني جيراني قرايبي، بس يعني في فرحين جايين يعني أخويا وسلفي وكده، ففيهم بيبقى أغاني كده، فأنا أحضر ولا معرفش ولا إيه يا شيخ؟
حاضر.
والسؤال الثاني، انا يعني زوجي بيشتغل مدرس يعني، فبيضرب العيال لما بيعملوا حاجه غلط في المدرسه وكده، فاهله يعني بيجي يشتكوا وبيزعلوا. بصراحه انا بقول له ما تضربش حد عشان الناس بتزعل وتيجي تشتكي منه، فانا بقول له ما تضربش حد واللي ما غلط سيبه، برضو حرام عليا كده ولا ايه؟
حاضر.
واخر سؤال معلش يا شيخ، انا اختي يعني قاعده هناك يعني بنيه رجل بس حمايه وسلاسل وكده، وكانت الاول يعني بتقعد مع جيرانها وسلاسل وكده، وكان يعني بيقعد انت عارف القعدات اللي هي مليانه غيبه ومنيمه، والحمد لله ان ربنا سبع عليها الوقت يعني بتحضر مجالس العلم وبطل تقعد معاهم. فمن ساعه ما بطل تقعد حطوها في دماغها، يعني بيقعدوا يتخانقوا معاها على اي حاجه ويزعقوا وبيقعدوا لا بتروحي ندوه انت مش هينفع لك كذا وكذا. فهي تعمل يعني الصراحه بتزهق بسرعه، مش عارفه بقى تقعد معاهم تاني ولا تسيبهم وتخاطبهم، وما كتير معلوم السلام ما برضاش يردوا عليها.
حاضر شيخنا يجيبك ان شاء الله في امان الله. وعليكم السلام. من معنا؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا مرحبا يا أختنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
بقول لحضرتك أنا ليا أخ مريض راقد في الفراش، يعني ما بيتحركش يعني بيتحرك بس على غرفة كده وكده. فا يعني بينادي حتى وهو نايم.
بيعافيه يا رب.
فا يعني هو ليه زوجة وأولاد وكلام كده، بس أنا لما بروح بيطلب دايما مني إن أنا أقعد عندي. وانا ست عندي 60 سنة وعندي يعني الدكتورة قالت لي محتاجة تقويم مفصل وكده، فانا مش عارفة اقول له ايه. دي حاجة. الحاجة التانية هو لما بيخلص قدام حاجته يعني بينتشف كده بفوطة وبس، وبعدين يوم الصلاة يصلي. فقال معلش يعني الصلاة دي كده صحيحة ولا ايه؟
حاضر
ماشي، شكرا لحضرتك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. يعني من بانت من زوجها يعني بينونة صغرى أو طلاق رجعي، طلقها ولم يردها في فترة العدة وأرادها مرة أخرى، يعني هو لو كانت في فترة العدة يردها بلا إذن وبلا ولي وبلا مأذون، بعد انقضاء فترة العدة هل يعني إذا أرادها يريدها من جديد يعني ولا بد من رأيها، أم رأيها لا يعتبر شيخي كريم؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الطلاق الرجعي إذا كانت المرأة ما زالت في عدتها، اللي هي الطلقة الأولى والثانية، إن كانت المرأة ما زالت في عدتها بالنسبة للمرأة التي تحيض ثلاث حيضات، فللرجل أن يراجعها دون موافقة منها ودون ولي ودون يراجع مجرد ان قال لا راجعتك على ما كان بيننا او على العقد القديم، والاشهاد على الرجعة مستحب يعني عند اكثر اهل العلم. اما ان بانت منه يعني خرجت من عدتها انتهت العدة فصار خطيبا من الخطة، يبقى اذا اراد ان يراجعها لابد من شروط الزواج بكامل، لابد من موافقتها ومن الولي ومن الشهود ومن الإعلان كأنه يتزوج من جديد مرة ثانية.
مع اعتبار الطلقة الأولى أو الثانية.
طبعا يا محتسب.
يعني يتزوجها على ما بقي من طلقة.
ما بقي من طلقة.
بارك الله فيكم. شيخي كريم دكتور متولي. أحب الأعمال إلى الله. أخونا محمد يسأل ما أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.
الله.
فالإنسان يداوم على عمل على طاعة وإن كان قليلا ويداوم عليه فهذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى من أن تأخذه الهمة العالية فيأتي بعبادة كثيرة ثم ينزل على لا شيء. يبقى أحب الأعمال الله أدومه وإن قل. أما أفضل الأعمال وأحب الأعمال كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث القدسي، ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه. يبقى الفرض عليك هو أفضل الأعمال، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب
الله.
يبقى الأول الواجبات. يعني من غير المعقول أن آتي بمستحبات ولا آتي بالواجبات. آتي بالواجبات ثم المستحبات وأداوم
عليه
على المستحبات وإن كانت قليلة.
بارك الله فيكم شيخ كريم. أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
الحمد لله. بقول لحضرتك ممكن أسأل الشيخ؟
أيوة نعم، تفضلي يا فندم.
بقول لحضرتك يجوز، هل يجوز الصلاة عن المتوفى؟ يعني هو توفى في ظروف خاصة يعني يحتاج يعني لأعمال خير كتير يعني. هل يجوز
عن المتوفى؟
المقصر في الصلاة.
حاضر.
طيب معلش سؤال حاجة ثانية حضرتك. هل يجوز ان انا لو عملت اي خير مثلا انوي بيه اقول مثلا يعني ربي يجعله ثواب نصيب منه يعني انا اي حاجه اعملها بقول لرب يعني يجعل لي جزء منها يعني، هل يجوز المقوله ديت ولا؟
حاضر.
لان انا يعني وضع الشيخ نوي جعله بالمغفره والرحمه لانه
اللهم اغفر لهم جميعا يا رب. حاضر. وإياك يا صلى الله أن يلحقنا بهم على خير. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا مرحبا يا أختنا تفضلي.
أهلا من حضرتك. لو سمحت عايز أسأل الشيخ بس سؤال لو سمحت.
تفضلي يا فندم.
أنا كنت لقيت مبلغ يعني 50 جنيه على السلم بتاع البيت وكده.
سألتي سؤال قبل كده.
بس سألت يعني كل الناس اللي ساكنة في البيت الكلام ده من حوالي يعني من 10 شهور تقريبا.
تمام.
فما فيش حد قال إن هي بتاعته وكده. فأنا مش عارفة أعمل فيها إيه دلوقتي وهي لسه معايا لغاية دلوقتي.
مش عارفه يعني. شيخنا يجيبك. حاضر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. وعليكم السلام. احب الادعيه الاخ محمد يسال شيخ.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه السلام. احب الادعيه هي ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي ادعيه جوامع كمثل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، هذا علمه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي وللصحابة. الأدعية في خواتيم سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر الآيات. كل أدعية القرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يكسر من الدعاء كما تقول أمنا إن شاء الله ما مقلب القلوب، يعني ثبت قلبي على دينك. وما كان يدعو به قبل دائما قبل السلام في ختام الصلاة الاستعاذة من الأربع، من فتنة القبر ومن فتنة النار ومن عذاب النار، عذاب القبر عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
آمين. نعم. أم خالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا تفضلي. نعم والله الحمد لله رب العالمين. فضل يا فندم.
لو سمحت هل اسمي يارا حرام؟
يارا؟
اسمي يارا.
اسمي يارا. حاضر.
عايز اعرف
شيخنا يجيبك ان شاء الله. استاذ محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا اخي حبيبي.
انا مرحبا بك وفضلت الدكتور شهري مراد. اقول عليك الموضوع طلع اللي فات برضو، انا كنت مطلع طلاق بس عندي المأذون من اخطائها اولادها قالوا انها تبقى على البراق، وبعدين كلمت الشيخ شعبان برضه وقال لي لا يجيبها بيتكم احسن ما عندك بنات وكلام من ده، فرجعتها في العده يعني بعد 40 يوم او 30 يوم بس بدون ولي يعني، بس كان
البراق قال لي على البراق. مش انت طلقتها طلقه رجعيه ورجعتها في العده؟
بس عندي مأذون.
عند مأذون. طيب عند
مأذون وكتب على البراء.
بس هو كتب على البراء
على البراء
مقابل عوض.
مش محتاج ولي يعني.
كان ايام عطلك عن كل ما
طلبت على شيخنا يجيبك
يعني.
شيخنا يجيبك. حاضر بدون ولي. شيخنا يجيبك.
بس انا رجعت يعني بقى ده الوضع حرام ولا حلال؟
حاضر شيخنا يجيب حضرتك يا استاذ محمود. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضل.
محمود معاك من المعيار.
أخونا محمود أهلا مرحبا تفضل.
حضرتك أنا كنت بجيب حاجات قسط بالطلب.
نعم.
حضرتك كنت بجيب حاجات قسط بالطلب.
بالطلب يعني ما عندكش محل
لا مش موجود محل.
ربنا يوسع علينا وعليك، واللي بيطلب منك بتجيبه وبتبيعه بالتقسيط.
يعني هو المستهلك بيطلب مني سلعه معينه وانا بجيبها له.
تمام. بتاخده معاك في المكان اللي انت بتشتري منه؟
لا ما بياخدوش معايا، هو بيقول لي المواصفات وانا بجيبها له ويجي ياخدها من المنزل.
طيب حاضر. بتمتلك وبعدين تبيع.
وانا عايز اعرف بس اذا كان ده حلال ولا حرام.
شيخنا يجيب
في الشغل كتير ولا لا؟
يا رب يوسع علينا وعليك، يوسع علينا وعليكم جميعا يا رب. حاضر. فأمان. نعم شيخ كريم، للأسف الشديد الشبكة مش لقطة معايا يا عدنان، فلو في أسئلة عن طريق الفيس يا ريت بقى تبلغها لي أنت، ربنا يرضى عنا وعنك يا رب. نعم شيخ كريم، أمة الله تسأل عن الحنة السوداء، هي تقول أنا سمعت إنها حرام، هي الصبغة اللي حرام ولا الحنة اللي حرام؟ ده أولاً، هي بتجيب تشتري حنة لونها بني وبعدين لما تضعها على شعرها تجدها سوداء، فما الحكم شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصبغة السوداء كالحنة السوداء الحكم واحد لا يختلف. ومسألة المسميات يعني مكتوب على العلبة بني ثم تعطي لونا أسود، احنا لنا النتيجة وليس لنا المسميات. فهي البني الغامق هذا جائز، يعني ان اعطت لونا بنيا محروقا، هو البني المحروق اللي احنا بنقول عليه او البني الغامق
الكتم يعني،
ايوه ما هو في الحديث الحناء والكتم اللي هو يعطي اللون البني الغامق، فهذا جائز. وهذا يعني ايه ورد عن كبار الصحابة انهم كانوا يصبغون بالحناء وبالكتم الذي يعطي اللون البني الغامق. اما ان كانت سوداء محضة فهذا فيه خلاف بين اهل العلم والجمهور على الكراهة وليس التحريم.
بارك الله فيك شيخ كريم، يعني حتى يغضب مني من يراسلوننا على الصفحة، انا الشبكة عندي مش لقطة الصفحة، فللأسف الشديد مش عارف اتجاوب معكم، فالاخ المسؤول سوف يبلغني عن بعض الاسئلة ان شاء الله تعالى، فاعتذر حتى لا يظن احدكم اني متعمد عدم التجاوب معكم. التليفون
ربما يقتل
نجيبه كده ماشي يا رب يبعت. نعم، عاهدت الله اني اتصدق. الاخت تسأل وتقول عن كل شهر بمبلغ صغير، ربنا يوسع علينا وعليك، امين يا رب العالمين. لو جمعتهم مجموعه كده وكل كل شهور كل عده شهور اخرجت نفس المبلغ شيخ كريم مجمعا. نعم حكم.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. هي يعني كأنها نظرت أن تتصدق كل شهر بمبلغ من المال، هي ترى أن هذا المبلغ ليس بكبير وتريد أن تجمع عليه شهورا أخرى. مسألة المبلغ كبير أو ليس بكبير هي يعني ما تملكه، سبق درهم ألف أو سبق دينار ألف دينار أو سبق درهم ألف درهم كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إن كانت ترى أن المصلحة أن تجمع عدة شهور على بعضها البعض، في كل شهر تخرج ما نظرت وتضعها على جنب وتكتب ذلك في وصية لها أو تعلم أحدا معها أنها هذا المبلغ ليس ملكا له، في كل شهر تضعه في جانب وحتى تجمعه وتخرجه إن كانت المصلحة في ذلك، والله أعلم.
يعني لعل ممكن تبقى في ضائقة في شهر فيجي يأتي الشهر التالي مثلا بتطلع 100 جنيه فالشهر ده لم تخرجها، فالشهر القادم أخرجت 200، لم تدخر شهرين أو ثلاثا بعد أربعة أشهر أخرجت 400 مثلا يعني للتقريب.
بس دي صورة أخرى، دي صورة أنها لا تمتلك، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هي نظرت. نعم. خلاص عندما يتسنى لها أو يتأتى لها يعني شهر على شهر تجمع الشهر تخرجهم، لكن هي تقول أنه هي بتستقل المبلغ كل شهر فتجمعه على شهور
هذه
أخرى.
هذه صورة وتلك صورة. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. قيام الليل مع طول القيام قد تكثر الحركة، فالأخت تسأل عن حكم كثرة الحركة في قيام الليل شيخي الكريم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحركة البسيطة لا تؤدي إلى بطلان الصلاة، إنما وكان الصحابة من طول الصلاة في قيام الليل في رمضان يراوحون بين أرجلهم، يعني بيريح نفسه في الوقوف، فالحركة اليسيرة لا تؤدي إلى بطلان الصلاة.
نعم، لعل الله عز وجل أكرمنا لما نقلنا الهاتف من هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أسئلة الصفحة طبعا شيخ كريم جزاكم الله خيرا وإياكم أخي كريم، ما السؤال يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما الفرق بين الفسح الفسح والنسخ؟
الفسح والنسخ
انا ما اعلم الفسح، لكن هو يقول ما الفرق بين الفسح والنسخ. بارك الله فيك.
انا يمكن قصده الفسخ.
الفسخ والنسخ.
طب ما يعيد الكتابه
طب هي الثانيه بالحق. تمام، الفسح والنسخ.
لا انا لا اعرف الفسح ده. طب يعني ماذا يقصد؟ النسخ معروف وعرف رفع حكم متقدم بحكم متاخر عنه او متراخ عنه، وهذا يكون في القران ويكون في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ان يكون هناك حكم ثم يتغير هذا الحكم في القران او في حديث النبي عليه الصلاه والسلام. كنت نهيتكم عن زياره المقابر الا فزوروها، كان اخر الامرين من النبي عليه الصلاه والسلام او من فعله ترك الوضوء مما مست أن في القرآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، اللي هو مصابرة الواحد بمئة، فمصابرة الواحد باثنين. فهذا النسخ يقع في القرآن ويقع في السنة، هو رفع الحكم المتقدم بحكم متراخن عنه أي متأخر عنه، لكن بقى الفسح
أنا لا أعرف. بارك الله فيكم ونقوى فيكم، بارك الله رب العالمين. وما حكم الابتياع من شركات التسويق الشبكي؟ نعم التسويق الشبكي، نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الفتوى على أن الشراء من شركات التسويق الشبكي لا تجوز.
نعم بارك الله فيكم. ما الحكم لو قال الزوج لزوجته تكوني طالقا لو قلت كذا، بيهددها أنها ما تقولش الكلمة دي يعني، وكانت نيته التهديد؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا من الطلاق المعلق يرجع فيه إلى النية، والسؤال أنه كان يهدد، فإذا قالت ما هدد به فالفتوى، والمسألة طبعا خلافية والجمهور على وقوع الطلاق، لكن نحن نقول الفتوى على أننا ننظر في نيته هل يقصد التهديد كما قال، فإن فعلت فعليه كفارة يطعم 10 مساكين.
نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد الزواج بزوجة ثانية وزوجتي تقول لي طلقني، فهذا هو السؤال. نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن حقه أن يتزوج زوجة ثانية، لكن لا يبني بيتا جديدا ويهدم بيتا قديما، خاصة إن كان له أولاد، فيحاول أن يقنعها وأن يتفاهم معها. إن اشترطت الطلاق فهنا يقيس المفاسد والمصالح يعني.
نعم شيخ كريم بارك الله فيكم. زيارة الأضرحة، نعم شيخ كريم، يعني حد سيشد الرحال من محافظة إلى أخرى لزيارة ضريح من الأضرحة، فما الحكم وهيجمع مجموعة من الناس معه؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فبالتالي هذا حصر، يبقى لا يجوز أن تشد الرحال أي تسافر من أجل أن تزور مسجد أو أن تزور ضريحا، فكل هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حرام. الإنسان لا يسافر إلا لهذه المساجد الثلاثة فقط.
هو بعضهم يذهب ويقول للضريح انصرني غثني أنا في ضائقة أنا جاي فضفض معاك يا مولانا، كلام غريب وكأنه جعله واسطة بينه وبين الله، ولعله يسأله مباشرة يعني قل لي أعمل إيه أنا في المحنة، ابني مزعلني خالتي مضايقاني، بيروح يفضفض مع الميت حتى ولو كان من الصالحين. ما حكم هذا شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أشد جرما وإثما من شد الرحال. يعني سأل لو شد الرحال دي كبيرة من الكبائر، لكن بقى أن يذهب إلى القبر أو إلى صاحب القبر ويقول أغسني أدركني، ينزر عنده يذبح عنده يكلمه يتمسح بقضبانه ويقول نحن نعلم أنهم موتى لكننا نتقرب إلى الله بصلاحهم، هذا ليس في شرعنا، ليس في شرعنا، هذا لا يجوز مع قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهل يجوز مع غيره كائنا من كان؟ لا يجوز. فالميت لا ينفع نفسه فضلا عن ينفع غيره، يعني الذين يذهبون إلى الحسين رضي الله عنه، والحسين لم ينفع نفسه مات وهو ظمآن، ولم ينفع نفسه حي، ينفع الناس هو ميت. ومن أهل الجنة نحن نتقرب إلى الله بمحبة الحسن والحسين، الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، فنحن نتقرب إلى الله بمحبتهم، لكن نحن نتكلم عن الذهاب إلى المقابر، التمسح بالمقابر، دعاء الموتى. فالميت لا ينفع نفسه، والله سبحانه وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام وما أنت بمسمع من في القبور
صلى الله عليه وسلم. وقت يداهمنا كعادته شيخ كريم. نعم بتفاصل بتجيب حاجة بمئة جنيه فصلت وساومت البائع جابتها بتسعين جنيه هتعطيها لجارة أو صديقة أو أخت لها بالمية ولا تديها لها بالتسعين؟ يعني ممكن تقول أنا اللي فصلت فالعشرة جنيه دي تبقى بتاعتي، ولا زي ما اشترت تعطيها لها شيخ كريم، وخاصة أنها ليست بتاجرة. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن كانت وكيلة تذهب وكلتها من تشتري لها، فهذا المال الذي ساومت فيه وفاصلت فيه ليس من حقه، وإنما الوكيل ناصح، فهي تعطيها السلعة بالتسعين. أما إن كانت اشترتها لنفسها وليست وكيلة عن أحد واشترتها لنفسها بتسعين وأراد بعضهم أن يشتريها منها فلا أن تبيعها بما تشاء.
نعم صحة حديث إن كنا نعد اجتماع الناس عند الميت من النياح. طب لو ناس جاية كما يسأل الأخ المتصل الكريم من محافظات أخرى وأهل الميت طبعا مبيت طعام وفي قرى يعني ربما تقول أخرجوا الطعام للضيوف ويحلفوا عليهم يقسمون عليهم ألا يرحلوا إلا بعد الطعام والشراب وربما بعد المبيت كمان. نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانوا في الجاهلية يجتمعون عند أهل الميت جماعات جماعات ويصنع أهل الميت لهم طعاما، والأثر الذي ذكره صحيح. كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصناعة الطعام من النياح. لكن العلماء تكلموا هل يقصد الجمع بين الأمرين، يعني لو هم اجتمعوا فقط لا يعدوا من النياحة، وإنما النياحة بأن يضم الأمرين إلى بعضهما البعض، فهذا الأثر صحيح. لكن الذي مثلا توفى رجل في مكان بعيد مع بعد المسافات وأنت ذهبت لتعزي فيه فلا شك أنك ستذهب للعزاء وستجلس في بيته من أجل العزاء، فهذه صورة غير متعمدة، أنت ذهبت للعزاء لكن لا تتخذ صرارك وإنما تذهب تعزي في البيت. طب إن كنت مسافرا فالسنة أن يصنع الجيران الطعام، لم يصنع الجيران والرجل يأتي من سفر ست ساعات ولا سبع ساعات ماذا ستصنع؟ يبقى هذه ضرورة فيصنعون له الطعام
في كرم الضيافة
يعني. أيوة.
بارك الله فيكم شيخ كريم. الأخ المتصل ربنا يكرمك يا رب، من صلى خلف إمام يلحن في الفاتحة لحنا جليا متكررا ربما أكثر من خطأ، فما حكم الصلاة خلفه شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نضبط أولا الفارق ما بين اللحن الجلي واللحن الخفي. إن كان لحنا خفيا فالصلاة خلفه صحيحة، إن كان لحنا جليا فالصلاة خلفه باطلة. اللحن الجلي هو أن يغير حرفا بحرف يؤدي إلى تغيير المعنى، أن يغير حركة بحركة تؤدي إلى تغيير المعنى، فبدلا من أن يقول ولا الضالين يقول ولا الدالين، فهنا غير الضاء بالدال وليس هو نطق الضاد
أنعمت أنعمت
أنعمت، وتغيير حركة بحركة
معنى مختلف تماما
يؤدي طبعا إلى تغيير المعنى تماما. فإحنا الأول ننظر نضبط هل هذا من اللحن الجلي الذي يؤدي إلى تغيير المعنى، وهناك لحن ممكن حركة بحركة لا تؤدي إلى تغيير المعنى.
صحيح.
فنضبط الأول اللحن قبل أن نقول إن الصلاة خلفه باطلة أم صحيح. إن كان اللحن جليا فلا يجوز
الصلاة
في الفاتحة فقط، لا يجوز الصلاة خلفه.
بارك الله فيكم. من أسئلة صفحة شيخ كريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل متزوج بامرأتين، واحدة تسكن في شقة تمليك والأخرى إيجار جديد، فلو توفي الزوج وأرادت الزوجة التي تسكن في إيجار جديد أن تأخذ حقها، فهل صاحبة الشقة التمليك عليها أن تبيع شقتها التي تقطن فيها تسكن فيها هي وأولادها من أجل إعطاء حقها، وخاصة أنها ليست لديها مال تعطيه للزوجة الثانية؟ نعم شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كانت الشقة مملوكة للزوج ومات وهي مملوكة له فهي من حق الورثة، يعني من حقها أن تأتي الزوجة الأخرى تقول أنا أريد نصيبي في الميراث، كان معهم مال يعني يعطونها المال يصبرونها إن أصرت على أن تأخذ نصيبها فلها ذلك، هذا حقها في الميراث كحق الزوجة الأولى تمام.
نعم بارك الله فيكم شيخ كريم. ما حكم قتل النمل؟
النمل
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورد أن نبيا قرصته نملة فأمر بحرق وادي النمل، فالله سبحانه وتعالى عتبه في ذلك، قرصتك نملة فأبت أمة تسبح، أو كما جاء في الأصل. فبنأخذ من الحديث أنه لا يجوز قتل النمل بلا سبب، لكن إن كان النمل في البيوت يدخل ويفسد الطعام ويفسد الشراب فهذا يجوز أن يقتل.
بارك الله فيك دكتور متولي. أم أنس أفراح الأقارب، فرح أخيها قاربها فيها غناء ومعازف وحاجات واختلطات وكده، تروح ولا ما تروحش وتعمل ايه؟ نعم شكل كده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا دعي المرء إلى مكان فيه معصية فلا يذهب، وإن غضب منه الناس لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما هي تذهب للمباركة قبلها أو بعدها، لكن لا تذهب وتشارك في مكان يعصى الله سبحانه وتعالى، عصى الله فيه سبحانه وتعالى بأن دي أختي ده دي أخي. كل هذا ليس، هذا ليس من الأعذار المقبولة عند الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم. يقول: ذهبت إلى صلاة الجمعة فوجدت الخطيب يخطب وهو جالس، فما حكم الخطبة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كان من علة أي من مرض ويعني تعب أو مرض لا يستطيع القيام وجلس، فالخطبة صحيحة إن شاء الله. أما إن كان صحيحا فقد خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، بارك فيك. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. زوجي مدرس بيضرب العيال، الله يهديه ويهدي العيال، امين يا رب العالمين. الاهالي بيزعلوا، تضرب عيالنا ليه؟ وممكن كمان يغضبوا. هي بتقول لهم لا تضرب حد ولا حاجه، اللي يفلح يفلح واللي ما يفلحش. طبعا ما قالش كده، لكن حكايه عن المعنى يعني. ربنا ينفع الجميع وينجح الاولاد جميعا ويجعلهم من الاوائل. نعم شيخ كريم، هل يضرب من اجل التاديب ام لا يضرب، وان كان طبعا اصلا هو ممنوع الضرب في المدارس؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا بجواز الضرب، وهو الوزارة أصلا جرمت الضرب في المدارس، لكن الأمر بيختلف ما بين مدرسة وأخرى. في مدارس الأولاد بالتوجيه وبالنظر يعني يمتثلون، وفي مدارس الولد إن لم تلوح له بالضرب لكن إن اضطر إلى الضرب فيكون ضربا خفيفا،
مش عادة لينتقم يعني.
لا 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 لا، لا يعني هذا لا يجوز.
مش بنسمع قاعدة تضرب في التلميذ حتى نسمع ان في عهاد.
لا لا، ده شرعا حتى قبل ان تمنع الوزارة.
وحالات ممكن
هذا لا يجوز شرعا،
العيب ضعيف ممكن يموت في ايد المدرس وعمال يضربه كانه بيعذبه يعني.
هذا لا يجوز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال علموا اولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، كان الضرب يعني ضربا مبرحا، ضربا خفيفا من اجل ان يتذكر انه لابد ان يصلي.
نعم شيخ الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أختي مع الجيران، ربنا تبع عليها من الجلسة، من هذه الجلسة كانت غيبة، فلانة عملت وفلانة سوت، ودي معظم المجالس إلا من رحم الله، مع الرجال ومع النساء إلا من رحم الله في زماننا إلا من رحم الله. الآن تابت من هذه المجالس، هم زعلانين منها وابتدوا بقى إيه يعني يتآمرون عليها، هل ترجع وتقعد معهم تاني ولا تعمل معهم إيه شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هي تاب الله عليها فتركت مجالس الغيبة والنميمة، فمن أجل أنها تركت ذلك هم يتكلمون في حقها وتأمرون عليها، لا تفارقهم. وإذا ألقت السلام ولم يرد عليها فقد يعني فعلت ما في وسعها، لكن أن تعود إلى المعاصي وإلى الغيبة كبيرة من الكبائر من أجل أن يعني يرضون عنها، لا كما قلنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
أهم حاجة رضا ربنا.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم. أستاذ أحمد بارك الله فيكم أخي الكريم، هل قراءة القرآن الكريم للميت تجوز؟ ثانيا ده السؤال الثاني. السؤال الأول، هل تجوز قراءة القرآن للميت أو على الميت شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مسألة قراءة القرآن ووصول الثواب للميت مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني شيء في ذلك، لكن من أهل العلم من قاس ثواب قراءة القرآن على ثواب الأعمال الصالح فقاس، فقال إن كان ثواب الصيام يصل وثواب العمرة يصل وثواب الدعاء يصل فقاس، وقالوا لا مانع من أن يصل ثواب قراءة القرآن. فمسألة فيها خلاف بين أهل العلم.
بارك الله فيكم شيخ الكريم. لي أخ مريض ربنا يشفيه وعفيه، يعني يصلي وهو طريح الفراش أو هو نفسه طريح الفراش، يعني يترك الزوجة والأولاد وعشمان في أخته التي تبلغ من العمر 60 عاما المتصلة الكريمة، فهي تبقى تعبانة برضو سنها كبير مش عارفة تعمل معاي، فبتساعده قدر المستطاع وتقول إن يعني يستبدل الماء بالأقمشة أو بالمناديل، فما الحكم؟ حكم الطهارة ثم يصلي بعد ذلك بهذا الأمر شيخ الكريم؟ نعم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا، لا يجوز الأخت أن تطلع على عورة أخيه، وإنما الزوجة موجودة هي التي تقوم بذلك، ولا يجوز الأبناء الاطلاع على عورة أبيه، إنما من يقوم بذلك هي الزوجة. ومسألة أنه الأخت إذا اضطرت إلى ذلك ولا توجد زوجة ولا يوجد أحد
هم موجودون
لا يبقى هي
صورة طلب الأخ
لا
بتخاف تزعله
لا
زوجته على ما فهمته منها يعني
زوجته هي التي تقوم بذلك لكن الأخت لا تطلع على عورة أخيه طالما الزوجة موجودة
هذا هو الشق الأول الشق الثاني مسألة الطهارة هو يقضي حاجته على الفراش ربنا يشفيه وعافيه ويشفي مرضانا ويتعكم بالصحة والعافية وجميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها اللهم أمين يا رب العالمين يتطهر بالأقمشة أو المناديل بدلا كبديل عن الماء فما الحكم شيخ كريم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا شك أن الماء أفضل لكن لا يشترط الماء فإذا الاستنجاء هو النجو هو أن يزيل النجاسات كانوا بيزيلونها بالحجارة فإذا أزال النجاسة بقماش أو بمناديل وأزال النجاسة تماما خلاص صلاته صحيحة وإن كان الماء يفضل يعني لكن هو على حسب ما يقدر على حسب ما يستطيع
نعم شفاه الله عافاه نعم شيخ كريم الأخت المتصلة تقول هل يجوز الصلاة عن المتوفى مش على المتوفى لا عنه هو كان مقصرا في حق نفسه في الصلاة فهل يجوز لأوليائه أن يصلوا عنه شيخ كريم
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحد عن أحد توفي وجماهير أهل العلم على ذلك وإن كنت قد قرأت رأيا لكن أراه شاذا أنه يجوز الصلاة عن من كان لا يصلي لكن الجمهور جماهير أهل العلم الحقيقة حتى كاد أن يكون إجماعا أنه لا يصلي أحد عن أحد لعظم الصلاة ولأهمية الصلاة يصوم عنه يزكي عنه يتصدق عنه يعتمر عنه يحج عنه لكن إلا في الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد فلأهمية الصلاة
نعم شيخ كريم هل لو عملت عملا صالحا ثم قالت اللهم اجعل لأخي نصيبا من هذا العمل الصالح هل لها أن تقول هذا الدعاء شيخ كريم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إشراك تعدد النيات في العمل الصالح يجوز إذا تصدقت عن أخيها أن تجعل في نيتها أن يكون لها قدر من الأجر في هذا يجوز
والدعاء له لموتنا بالمغفرة شيخي
اللهم اغفر وارحم لجميع موتى المسلمين
آمين آمين اللهم الحقنا بهم على خير أختنا وجدت مبلغا 50 جنيها منذ 10 أشهر على سلم العمارة تعمل فيهم إيه ماذا تفعل شيخي كريم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم العمارة يعني كان من اليسير أن يعني تعرف
لعلها أعلنت ولم يقل
صاحبة عموما هذه اللقطة واللقطة تعرف سنة هي خلاص ده بقي شهران يعني اصبري الشهرين فإن لم يظهر أحد في خلال الشهرين لك إما أن تتصدقي بها وإما أن تنتفعي أنت بها فلك الخيار
يارا اسمه يارا صحيح أم غير صحيح
والله لا أعلم يارا ده اسم
ولا أنا نعم شيخ كريم أخونا محمود إذن لعل حضرتك لو بحثت غدا إن شاء الله تعالى نجيبها بإذن الله
طالما سألت يبقى أكيد قرأت أو سمعت شيئا لكن يعني هو كان يارا ده أنا كنت قرأت في ديوان لفاروق شوشة إن بنته كانت عليه رحمة الله بنته كان اسمها يارا كتب لها قصيدة اسمها يارا فأظن أن فاروق شوشة كان
درعمي
أيوه درعمي ومن كبار الشعراء
الله يرحمه
فيعني أكيد لها أصل في اللغة يعني والله صحيح
مش هيسمي اسم كده من لكن برضو نعود
لا نجزم يعني.
نعم أخونا محمود طلقها عند المأذون طلق زوجته عند المأذون وردها عند المأذون بلا ولي في فترة العدة فما الحكم شيخي الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قال كان على الإبراء
على الإبراء نعم
على الإبراء يعني مقابل عوض والطلاق على عوض طلق بائنة فلا يجوز له أن يراجعها حتى ولو كانت في عدتها إلا بموافقتها وبالولي وبالشهود هو فعل وأعادها فعليه أن يصحح العقد أن يأتي بالولي وبالشهود وبالإعلان وأن يجلس مجلسا ويصحح هذا العقد لا يكتب مرة أخرى عند المأذون ولكن في المسجد أو في مجمع يأتي بالولي ويأتي بالشهود ويعلن ويصحح هذا العقد والله أعلم
نعم شيخ كريم أخونا محمود بيشتري الحاجات بالتقسيط
نعم
أو آسف بيجيبها بالطلب ويبيعها بالتقسيط يعني وبعد كده بعد ما يمتلك بيبيع فما الحكم شيخ كريم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما لا تملك لا تبع ما ليس عندك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام لكن هو عليه أن يشتري السلع وأن يضمنها وأن يحوزها ولو حيازة حكمي. مسألة هل يشترط أن يكون له محل ويعني يتاجر فيه؟ فمن أهل العلم من اشترط قال أن يكون تاجرا له مكان يتاجر فيه. أنا لا أرجح هذا الشرط وأقول طالما هو امتلك السلع ولم يتفق على بيع أو شراء إلا بعد أن يمتلك السلع وحازها وضمنها فيجوز بعد ذلك أن يبيعها والله أعلم.
نعم يقول الأخ الكريم كنت أقصد الفسخ كما ذهبت فضيلتكم شيخي الكريم بالخاء المعجمة. بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. نعم
فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا النسخ ذكرناه، أما الفسخ فهو يعني فسخ عقد بين متعاقدين. إن كان هناك شرط باطل في العقد فهذا يؤدي إلى فسخ العقد، يعني إنهاء التعاقد بين متعاقدين أو التعامل بين متعاملين لوجود شرط باطل أفسد العقد، وهذا هو الفسخ يعني إنهاء العقد أو إنهاء التعامل.
بارك الله فيكم شيخ. النقطة نسخ فسخ المعنى مختلف تماما. هذه في باب وتلك في باب آخر. دكتور متولي البراجيلي متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم وفيكم بارك الله رب العالمين، ونلتقي إن شاء الله تعالى مع فضيلتكم غدا قبل الآن بإذن الله بساعة من الزمان في 9:00 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الأسئلة الحمد لله وردت من الصفحة وهي كثيرة، أخذنا منها ما نستطيع لضيق الوقت، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.